الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا مجاهد بن موسى وأبو بكر بن النضر بن أبي النضر وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي النضر. قال أبو بكر: حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. يعني يتبركون به صلى الله عليه وسلم. هنا ملاحظة يا إخوان، يعني لماذا خدم المدينة يأتون ويأخذون البركة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة الذين معه، يعني ما اشتهر عنهم فعل مثل هذا؟ من يعرف؟ ها؟ ها؟ ما عندهم من علم وما عندهم من يقين، بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وكبار الصحابة، لا يحتاجون إلى هذا، بل يسألون الله سبحانه وتعالى مباشرة ويكونون من عند الله سبحانه وتعالى، فلا يتعلقون بتمسح بنبي الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان طبعا نالهم من بركة الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء، لكنهم لا يتقصدون هذا ولا يهتمون به ولا يتعلقون بهذا ولا يعلقون غيرهم لأنهم قدوة بهذا. ولذلك التبرك به صلى الله عليه وسلم ليس مشروعا يعني بمعنى أنه ليس مستحبا واجبا، لا، هو مباح. قد جاء حديث بمعنى هذا، من جاء بعضهم يتبرك قال: لا أدلكم على ما هو خير من هذا أو بنحو هذا المعنى، الصلاة ونسيت الحديث. في حديث أنه لا أدلكم على خير من هذا أو أفضل من هذا. المهم هو الحديث ذكره الإمام الشاطبي في أول كتاب الاعتصام، وهو حديث صحيح، لكن أنا نسيت الآن، ناسي لفظ الحديث. طيب، قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم. قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه، وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون. يعني تجد أن معظم هذه الأشياء بين أولاد نساء خدم، معظم هذه الأشياء. صحيح في بعض الحالات كانوا يفعلون هذا كبار الصحابة، هذا مثلا مثل ما فعلوا في الحديبية لبيان تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما ترخم المخامة إلا وقعت في يد أحدهم فمسح بها جلده ووجهه، لأنه هذا في إغاظة للمشركين وبيان عزة المسلمين وكيف أنهم وراء نبيهم صلى الله عليه وسلم ويعظمون هذا التعظيم. هذه في مصلحة أخرى شرعية، لكن عموما لم يكن هذا مشهورا بين كبار الصحابة. وطبعا الإمام النووي هنا كعادته يقول: هذا فيه تبرك بأثار الصالحين، وليس فيه تبرك بأثار الصالحين، وإنما تبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن امرأة كانت في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أخذي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. فليس معنى هذا أن طبعا أنها خلوة المحرمة فلا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما المقصود أنه أخذها في بعض الطرق، وهي طرق مطروقة، يعني الراية والجي، ليست خلوة بالمعنى يعني الشرعي، وإنما نخلى بها يعني أسرت له في وذهب معها في بعض الطرق فتكلم معها. وأما يعني خروج الرجل مع امرأة أجنبية وحده طبعا هذا لا يجوز، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قري عليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. فإذا كان أمر مباح وأمر آخر مباح يختار النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر والأسهل، لا يختار الأشق والأصعب. فخير بين أمر مستحب وأمر مستحب فيختار الأيسر والأسهل ما لم يكن إثما. وكثير من الناس يأخذ بنصف أول من الحديث، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، أكمل الحديث لا، ما كأنه يعني غير موجود. قال ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ما هو الأيسر يعني على حسب مزاجك، أو سوى عقل بقرة على الحكم الشرعي تقول أيهما الأقرب، ها لا، وإنما هي المسألة ترجع إلى الدين، فتبحث عن حكم الله سبحانه وتعالى، فإن كان خيرا ويسيرا الحمد لله. طيب إذا كان إثما ذنبا أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. أما بعض المفتين اليوم يقول لك هذا يسر الدين يا أخي ويسر على الناس ولا تعسروا، ها وكله صار حلال حلال وحلال حلال وحلال، وين الحرام؟ ما في، فين الأوامر؟ لا توجد، وين النواهي؟ لا توجد، كله حلال. طيب أيضا قال ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، ومر معنا قصة هذا الأعرابي الذي اختلط سيف النبي صلى الله عليه وسلم، إذا السيف سلطن في يده قال من يجيك مني؟ قال الله، فلما سقط منه وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يجيك مني؟ ثم عفى عنه صلى الله عليه وسلم. ومن انتقم لنفسه مثل هذا الموقف كان يخلص منه، لأن هذا مجرم وخدع وخان. لكن متى ينتقم؟ ينتقم لله ليس لنفسه صلى الله عليه وسلم، إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير حا قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا فضيل بن عياض كلاهما عن منصور عن محمد في رواية فضيل بن شهاب ابن شهاب، وفي رواية جرير محمد الزهري عن عروة عن عائشة قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو حديث مالك قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. قال حدثناه أبو كريم وابن نمير جميعا عن عبد الله بن نمير عن هشام بهذا الإسناد إلى قول أيسرهما ولم يذكر ما بعده. قال حدثناه أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، ومن يل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. فهو الأصل ألا تضرب لا النساء ولا الخادم ولا الأولاد، الأصل عدم الضرب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده شيئا قط، وهذا أفضل شيء. ولو صبرت واستعنت بالله سبحانه وتعالى بالدعاء لكان خيرا، ولكن أحيانا المرأة ما تجي إلا بالضرب، فإذا احتاج ضرب فيكون فيها حكمة. لأن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم للرجال بالضرب، فزئرنا النساء كلها استأسدت كل واحدة لا وكذا، فأذن بالضرب فجاءت 70 امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة، كل واحدة طق زوجها وجاءت تشتكي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء ليسوا بخياركم، هؤلاء ليسوا بخياركم، الذين ضربوا ليسوا خير الناس، أفضل الناس الذي لا يضرب ويعالج الأمور بحكمة، لكن قد تكون أحيانا، ولذلك أذن الله عز وجل بالضرب، والضرب غير مبرح بالشروط المعروفة الشرعية، وأذن في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فأحيانا ينفع الضرب غير المبرح ويفيد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبدة ووكيع بن جراح وعبدة بن سليمان قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام بهذا الإسناد يزيد بعضهم على بعض. في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تضع العصا عن عاتقك وأخفهم في ذات الله، يعني يكون الأدب، وقال علق الصوت في البيت حيث يراه الأهل فإنه أدب لهم، فهذا يفيد. ولكن معظم هذه الأحاديث ما فيها ضرب، لكن إيش تخفهم تزجرهم تحط هذه تخوفها فيها، ها ترى هذه العصا موجودة، هكذا تكون الطريقة النبوية. فالمرأة ضعيفة تخاف، ما تجلدها جلد الحمير تجطاب، لا، فالمسألة يا أخوان تحتاج اعتدال سبحان الله في كل شيء. أما واحد خلاص هو أنا ما أشوف أمامي كأنه كلاي نازل في حادث الملاكمة وينزل فيها، لا اتقوا الله يا أخوان، ما يجوز هذا لا هذا ولا ذاك، الاعتدال في كل شيء طيب. نعم المشكلة أن هذه سبحان الله من خوفها عادة النساء تبغى تشيلها، ما تحب تبقيها، ولو علقتها تريد تشيلها، وتعلم أنها لا تضرب بها لكن مع ذلك تخاف، فانتبه يعني نفذ هذه السنة. سيف الله يهديك انت دموي انت. قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد قال حدثنا أصباط وهو ابن نصر الهمداني عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال وأما أنا فمسح خدي، قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار صلى الله عليه وسلم. الصلاة الأولى صلاة الظهر. وهكذا يمسح الأولاد ويقبلون الأطفال، هذه يعود الولد من صغره الرحمة، فإذا صار كبيرا صار رحيما بالخلق، قد يسوس الخلق ويكون من أرحم الناس به لكن الغلظة يخرج ينتقم. سبحان الله، كان هذه الأشياء دفينة لما يتمكن تجد. انظر هذه الأمور النفسية الموجودة عند المدرسين وغيرهم، أكثرهم مرضى نفسيين، ينزل ينتقم في الولد كأنه مثلا أمامه يعني كأنه أسد وحش أمام هذا العصفور مسكين، ويشوط فيه ورجله هذا. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال وحدثني زهير بن حرب ولض له قال حدثنا هاشم يعني ابن القاسم قال حدثنا سليمان وهو ابن مغيرة عن ثابت عن أنس قال أنس ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين من مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان حبان بن أبي هلال قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ. أزهر اللون يعني إيش؟ أزهر اللون الأبيض المشرب بحمرة، كأن عرقه اللؤلؤ إذا كأنه جمال لؤلؤ في جبينه صلى الله عليه وسلم، إذا مشى تكفأ، إذا مشى تكفأ كأنه كأنه ينزل من مكان مرتفع إلى مكان منخفض. ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه طبعا السرعة موجودة، وهذه تعين على السرعة، الانفعال الأمام مما يعين على السرعة في المشي. كانوا الصحابة يعني هو غير مفترس، يمشي غير مفترس ما يسمشون، لكن الذين معه يتعبون في المشي، في مشي معه صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مهمة، لأنك لو حسبت الوقت الذي يضيع في الزمن مع مر السنين ومع الأيام، تجد أن عدم السرعة يضيع بها وقت كبير من العمر بدون فائدة. يعني المشوار أنت مثلا تستطيع تأخذ 5 دقائق، تأخذ 10 دقائق أو ربع ساعة تلك وكلام وهناك. فهذه تخيل أنت لو كل يوم ضيعت 5 دقائق من عمرك كل يوم على مدار سنة بكم؟ 5360 بكم دقيقة، ثم قص على ذلك العمر في 50 سنة، تجد شهور ذهبت منك سدى بدون أي انتفاع ولا أي مصلحة. نعم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم يعني ابن القاسم عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، يعني نام عندنا في الظهير، فعرق وجاءت أمي بقرورة فجعلت تسلط أو تسلط العرق فيها. أتت بقرورة والنبي صلى الله عليه وسلم على الأدم على الجلد، فعرق النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عرق كثيرا، فأخذت الماء هذا العرق وطابعه في القارورة نعم كي تستفيد منها بها بعد ذلك وتتطيب بها وتتبرك. فجعلت تسلط العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. نعم السرعة في القيادة نعم جيدة. لكن المهم انه ما يكون ب ان يكون في موطنها جيدة ويكون في حدود المعقول الاعتدال. اما الجنون لا. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجيم بن مثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن ابي سلمه بن المجشون عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت ام سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال أصبت. نعم أقرأنا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا مهيب قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس عن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما هذا؟ قالت عرقك أدوف به طيبي يعني أخلط به طيبي. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة يعني جبريل ثم تفيض جبهته عرقا وإن جبينه ليتفصد عرقا من شدة من الوحي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة وابن بشر جميعا عن هشام حاء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مير بن الله له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي يعني صوت صلصلة الجرس تعرفون كيف هذا يكون وهو أشد على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفصم عني وقد وعيته يعني ينفصل عني وقد حفظت ووعيت ما أنزل علي. وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل أحيانا يأتي ملك في صورة رجل فأعي ما يقول يحفظ ما يقول هذا كله حفظ العلم وتحمل المشاق في سبيل طلب العلم هذا كل ما يؤخذ من هذا الحديث تحمل المشاق. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم 23 سنة وهو يطلب العلم من جبريل ويتحمل هذه المشاق وهذه الألام في الليلة الباردة وإن جبينه ليتفصد عرقا من شدة الوحي ويتألم صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كان يأتي الوحي هو على البعير فتبرك دابة مباشرة ما تستطيع تتحمل الوحي هو يتحمله صلى الله عليه وسلم لأجل ماذا؟ لأجلنا ولأجل الدين. فينبغي أن تتحمل وإخوان الصعاب احنا الواحد شوية ظهري إيش اصبر شوية تحمل في سبيل الله لأجل الدين. هذا وحي ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثقيل طيلة هذه السنوات وغير الجهاد وغير ما أصابه صلى الله عليه وسلم في وجهه في فمه من الأذى من العذاب من قريش من وهو ماذا يريد منهم لأجل الدين. تحملوا لله احتسبوا إخوان هذه طاعة طاعة عظيمة أعظم الطاعات وأعظم القربات طلب العلم وتبليغ العلم. نعم ولا مانع أن يكون في مسألة صلصلة الجرس أنه يطلق يعني التشبيه من وجه لا يعني التشبيه من كل وجه، هذا ما يؤخذ من هذا الحديث. يعني صلصلة الجرس مر معنا أن الجرس في نهي عنه، أن الملائكة لا تصحب صحبة فيها إيش، فيها جرس كلب ولا جرس. فمع ذلك هنا قال مثل صلصلة، فهنا تشبيه من جهة واحدة ولا يعني التشبيه من كل وجه. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن بن أبي الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن صامت قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه يرى ذلك، وكان يسمع له صوت، وكان يتجلل هكذا بغطاء وينزل عليه الوحي يسمع له خنين ألم ويتألم. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع له صوت شديد جدا من شدة الوحي. كان أحيانا يكون مثلا فخذه أو رجله على أحد ينزل الوحي تكاد ترد رجله تنفصل بعضها البعض من شدة الوحي الذي كان يتحمله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم، فلما أتلي عنه رفع رأسه يعني ارتفع عنه الوحي وانجلى. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد قال منصور حدثنا وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. وهذا يدل على مخالفة المشركين. قال حدثنا أبو طاهر قال أخبرنا ابن وهب الله قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت البراء أبو إسحاق السبيعي البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. إيش مربوعا؟ يعني وسط له قصير ولا طويل، بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين، عريض عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، يعني شعره إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء. الحلة قلنا ثوبين، إما رداء وإزار أو رداء وسراويل أو قميص وسراويل وهكذا، وحمراء يعني فيها حمرة، وليس معناها أن هذه أنها تكون حمراء خالصة، هذا في نهي. لا، الأحمر الخالص هذا ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو الناقد وأبو كريب، يعني هذا يكون ثياب مثلا بيضاء هذه البرود اليمنية وفيها بعض الخطوط الصغيرة تكون حمراء بعضها، فهذا ليس بمستنكر. وأما أن يلبس أحمر هذا تخيل معي نبي من أنبياء، إذا واحد عادي طبيعي إذا لبس أحمر هذا يقول له المجنون، ما هو طبيعي صح ولا لا؟ فكيف نبي من الأنبياء يلبس أحمر وماشي به؟ هذا ليس هو المقصود، فالمقصود برود اليمنية التي كانت فيها بعض الخطوط الحمراء، فهي بالنسبة للأبيض الخالص يسمى إيش؟ يسمى حمراء. قال حدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير. قال أبو كريم: له شعر يضرب منكبيه. قال: حدثنا أبو كريم محمد بن علاء، قال: حدثنا إسحاق بن منصور. هنا روى عن إسحاق بن منصور بالواسطة، هو شيخ، وروى عنه عن طريق محمد بن علاء. عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه، يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. يمكن ما أخذ منه هذا الحديث وسافر فحصل الحديث عند شيخ، عند يعني شيخ الآخر فأخذ منه. أي طبعا. قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا الصبط بين أذنيه وعاتقه، ليس بالجعد كثير الجعودة والتواء، ولا هو نائم جدا هكذا، وإنما فيه شيء من التعرج الخفيف، فهو شعره رجل متمشط فيه جعودة يسيرة بين الجعودة والصبوطة. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا همام بن يحيى قال: حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. عرفتم، يحفظ هذه الصفات حتى إذا أرى الله سبحانه وتعالى أحدكم النبي صلى الله عليه وسلم تعرفونه. لا يجيك واحد يقول لك: هذا لحيته بيضة كبيرة وشعره وين تحت، وما أدري ثوبه أخضر وعمامته ما أدري كم متر فوق، أشياء عجيبة من هذا. لا، هذا ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا. تكلمنا في هذا المقابل، قلنا يا أخواننا أنه إطالة الشعر أولا هي من سنن العادات ليس من سنن العبادات، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بها ولا حث عليها. فإن شئت أطلت وإن شئت قصرت، لكن إذا أطلت هل تتشبه بالكفار في طريقتهم؟ ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يلبس عليها الإمامة، هذا الذي ينبغي. فإذا كنت ولا بد مطولا لشعرك فتكرم الشعر ويكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن تمشي به هكذا فتقول هذه سنة، أنت يعني يكون شعرك إلى منكبيك، تقول هذه سنة، مثل ما قلت لكم يعني إيش، تكون مثل البنات شعره سايب كذا ونزل على يعني قصة على عينه وأعمال شغال شعره فرحان بنفسه، هذا لا، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يعني إذا أردت أن انصح التعبير تقيم السنة هذه فقيمها بحذافيرها، لا تأخذ منها ما يوافق الكفار وتأخذ منها ما يوافق النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل السلطة هي. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وابو كريب قال: حدثنا اسماعيل يعني ابن علية عن حميد عن انس قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى انصاف اذنيه. ابي حميد طويل. حميد الطويل. قال حدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار اللفظي بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم. ضليع الفم يعني ايش؟ عظيم، عظيم الفم. بعض الناس يظنون الفم صغير هذا ايش يعني زين، لا هذا ما هو زين، أفضل شيء، أفضل خلق خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كان ضليع الفم أشكل العين، يعني إيش أشكل؟ لا أشكل يعني في عيني شيء من الحمرة، في عيني شيء من الحمرة الخفيفة، منهوث العقبين، منهوث العقبين يعني دقيق قليل. قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين، وهذا خطأ ووهم وليس بصحيح، يعني هذا خطأ. قال قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب، هذا هو. فكونه صلى الله عليه وسلم أشكل العين اتفق على اللغة على أن الشكل حمرة في بياض العينين، هذا فهم من سمات وهو فهم خطأ. لا ليس صحيح، هذا خطأ، لكن الحمرة لا تكون في العين. قال حدثنا سعيد المنصوري قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري سعيد بن إياس عن أبي طفيل عامر بن واثلة قال قلت له أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، كان أبيض مليح الوجه. قال مسلم بن حجاج مات أبو طفيل سنة 100 وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواردي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن جريري عن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال فقلت له فكيف رأيته؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن ميرين وعمر الناقد جميعا عن ابن إدريس قال عمرو حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن هشام عن ابن سيرين قال سئل أنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لم يكن رأى من الشيب إلا. قال ابن إدريس كأنه يقلله. وقد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده شعيرات، فلا يحتاج إلى الخطاب، وإن كان هو خضب فعلا صلى الله عليه وسلم لكن شيء يسير. قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحوال عاصم بن سليمان عن أبي عن ابن سيرين قال سألت أنس بن مالك هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضبا؟ فقال لم يبلغ الخضاب، كان في لحيته شعرات بيض. قال قلت له أكان أبو بكر يخضب؟ قال فقال نعم بالحناء والكتم. قال وحدثني حجاج بن الشاعر حجاج بن يوسف قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال سألت أنس بن مالك أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لم يرى من الشيب إلا قليلا. الكتم هو يعني يقال أنه سواد، يعني شيء صبغة سوداء تكون مع الأحمر فتعطي لون، ويقال أنها صفرة مع الحمرة، فالله أعلم. لا ما يكون أسود، يكون يعطي لون أحمر غامق. العقب منهوس العقبين من الخلف، يعني لحم في قليل الرجل، نعم من الخلف. وعلى كل حال المختار النبي صلى الله عليه وسلم صبغ في في وقت وتركه في معظم الأوقات لأنه ليس بحاجة كبيرة إليه. فكل يعني من الصحابة كل حدث من وراء، فمنهم من أثبت الخضاء ومنهم من نفاه، وهذا صادق وهذا صادق. قال حدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت قال سئل أنس بن مالك عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسي فعلت، وقال لم يخضب، وقد اقتضب أبو بكر بالحناء والكتم واقتضب عمر بالحناء بحتى. نعم يعني الشيب. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي يعني علي بن نصر بن علي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته، قال ولم يقتضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. يعني إيش العنفقة؟ هذه العنفقة والصدغين هذه هنا هذه الخلف. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا مثنى بهذا الإسناد مثنى ابن إبراهيم ومثنى من هنا أو ابن مثنى يقصد ها؟ إيش؟ مثنى بن سعيد مثنى بن سعيد نعم. طيب. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار وأحمد بن إبراهيم الدورقي وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي داود الطيالسي قال ابن مثنى حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر أنه سمع أبا إياس معاوية بن خرة عن أنس أنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنه الله ببيضاء. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء، ووضع زهير بعض أصابعه على عنفقته، قيل له مثل من أنت يومئذ؟ قال أبر النبل وأريشها، يعني كنت صغيرا. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، كان الحسن بن علي يشبهه. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة قولا واحدا، وخالد بن عبد الله قال حدثنا بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة بهذا لم يقولوا أبيض قد شاب. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، وإذا لم يدهن رؤي منه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا الدهن لم يتبين، وإذا شائث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل وجهه مثل السيف، قال لا بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه يعني خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، يعني هنا بين كتفه. نعم نعم لا ما هو شرط كثرة الشيء شيبتني ولو شعرة واحدة هذا شيء شيبتني هود ما قال بيضت لي شعر الهود شيبتني يعني أي شيء نعم عدوها بعضهم 8 بعضهم 13 بعضهم 15 على كل حال أنه شيء قليل كثير غير طويل لو قال طويل شعر اللحية ممكن لكن كثير يعني كث ليست خفيفة فالطول اللحية تأخذ من أدلة أخرى قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حسن بن صالح عن سماك بهذا الإسناد مثله قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بني خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة والحجلة مثل الإيش الحمامة معروفة مقصود مثل ان هذا طائر يعني اسمه حجلة يعني مثل بيض هذا الطائر لا يقول اظن اكبر اي نعم قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد بن يعني بن زيد حا قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم كلاهما عن عاصم الأحول حا قال حدثنا حامد بن عمر البكروي واللفظ له قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا قال فقلت له استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات واستغفر لكم أيضا استغفر لكم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعة عليه خيلان كأمثال الثاليل تعرفون الثاليل البروز على نفس هذا عليه الخال تعرفونه ها اي تكون سوداء هكذا اي يسمونها حبه خال ها هذه هي عليه خيلان كامثال التاليل يعني بارزه على الخال نعم الشامة تكون في الجسد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم يعني ليس بالأبيض جدا الصافي ولا بالآدم الأسمر ولا بالجعد القطط ولا بالصبط بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين طبعا 10 سنين المقصود أنه من بعد إيش من بعد تتابع الوحي وإلا فترة الوحي 3 سنين كانت سرا وبعد إحياء يعني بعد ما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة بقي 10 سنين بمكة وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسي ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن ميلان كلاهما عن ربيعة يعني بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك مثل حديث مالك بن أنس وزاد في حديثهما كان أزهر قال حدثني أبو غسان الرازي محمد بن عوني قال حدثنا حكام بن سلم قال حدثنا عثمان بن زائدة عن الزبير بن علي عن أنس بن مالك قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وهو ابن 63 وعمر وهو ابن 63. قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. وقال ابن شهاب أخبرني سعيد بن مسيب بمثل ذلك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب بالإسنادين جميعا مثل حديث عقيل. قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهدلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قلت لعروة كم كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال 10. قال قلت فإن ابن عباس يقول 13. هذا ما في تعارض بين هذا وذاك. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو قال قلت لعروة كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال 10. قلت فإن ابن عباس يقول 10. قال فغفره وقال إنما أخذه من قول الشاعر يعني قال غفر الله له. سوى في قريش ذو 10 حجة يذكر لو يلقى خليلا مواتيا هذا قول الشاعر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله عن روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63. قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن سري قال حدثنا حماد عن أبي جمرة الضبعي نصر بن عمران عن ابن عباس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه ابن المدينة 10 ومات وهو ابن 63 سنة. قال وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا سلام أبو الأحوص بن سليم عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد قال كنت جالسا مع عبد الله بن عتبة فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم كان أبو بكر أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 ومات أبو بكر وهو ابن 63 وقتل عمر وهو ابن 63 ولا يقال مات عمر يقال قتل ولا يقال مات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات ولا تقول من يقتل في سبيل الله أموات. نعم ها؟ كيف؟ لا لا ها؟
أليس أبو بكر أكبر من رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟
مات بعده مات بعد رسول
نعم
كيف مات بعد في عمر رسول الله صلى
عند وفاة الله
حتى
يوم بداية المجرى الشيخ في المصر المدينة
أيضا
ضمن
الظهر
قصر
أنه هو
رسول الله. هو فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر. نعم صح. نعم. قال فقال رجل من القوم يقال له عمرو بن سعد حدثنا جرير قال كنا قعودا عند معاوية فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معاوية قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة ومات أبو بكر وهو ابن 63 قتل عمر وهو ابن 63. قال حدثنا ابن مسنى وابن بشار واللفظ ابن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن عامر بن سعد البجلي عن جرير أنه سمع معاوية يخطب فقال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر بن عمر وأنا ابن 63. قال وحدثني ابن منهال ضرير الحجاج قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمار مولى بني هاشم قال سألت ابن عباس كم أتى للرسول صلى الله عليه وسلم يوم مات فقال ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذاك قال قلت إني قد سألت الناس فاختلفوا علي فأحببت أن أعلم قولك في قال أتحسب قال قلت نعم قال أمسك 40 بعث لها 15 بمكة يأمن ويخاف وعشر من مهاجره إلى المدينة. وطبعا هذا بغير يعني بالتقريب. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن يونس بهذا الإسناد نحو حديث يزيد بن زريع قال وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا خالد بن الحذاء بن مهران قال حدثنا عمار مولى بني هاشم قال حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن علية إسماعيل عن خالد الحذاء بهذا الإسناد. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا وثمان سنين يوحى إليه وأقام بالمدينة 10. قال حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا قال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع أنه سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. قال حدثني حرم وهذا يرد على الذين يزعمون أنه في نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم القديانية وغيرهم. وفي جواز قول أنا بدون أعوذ بالله من أنا. بعض الناس يقول أعوذ بالله من كلمة أنا. قال حدثني حرمانة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد وقد سماه الله رؤوفا رحيما. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عقيل بن خالد قال وحدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان الحكم نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. وفي حديث شعيب ومعمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عقيل قال قلت للزهري وما العاقب قال الذي ليس بعده النبي. وفي حديث معمر بن عقيل الكفرة. وفي حديث شعيب الكفرة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة وفي أيضا نبي الملحمة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مسح على الخف على الخفين فلا يجوز لأحد أن يكره شيئا ترخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تظن أنك أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل منه وأخشى لله وأتقى لله منه، فما أحد يقول يعني هذا الأورع وهذا الأتقى وهذا، لا، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم فعله فيسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه نهي عن التعمق في العبادة والتنطع في الدين، وفيه ذم التنزه عن المباح شكا في باحته، وفيه الغضب عند انتهاء حرمات الشرع. وفي أن القرب إلى الله تعالى سبب لزيادة العلم به، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكلما زاد الإنسان علما ازداد خشية، وإلا هذا ليس بعلم نافع، هذا علم لكنه ليس بنافع. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل الله علما قال من يسألك علما نافعا، وإلا عياذا بالله قد يكون علما ضارا ليس بنافع. قال حدثنا أبو سعيد الأشاج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث حاء قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بإسناد جرير نحو حديثه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وفي كذلك جواز الغضب في موضعه أو موطنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل. هذه قصة، جاء أنصاري وخاصم الزبير من العوام رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، يعني إيش شراج الحرة؟ هذا في جهة الحرة الشرقية أو الغربية يكون في يعني زرع، فالزبير زرعه أعلى في يعني في تب عالية وهذا أسفل، فالمفروض أن الماء إذا نزل يسقي أولا الزبير ثم يسقي هذا الآخر، لا هذا يريد يفتح له الماء ينزل عليه أولا، طب كيف هذا ويطلع بعدين؟ واضح ولا؟ فلم قال النبي صلى الله عليه وسلم سرح الماء يمر، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني مجرد ما تسقي سقية خفيفة تكفيك، خذ هذا يعني خذ كفيتك العادية ثم سرح الماء إلى جارك ينزل عليه. فغضب الأنصاري وقال فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، لأنه ابن عمتك حكمت له تقول هو يأخذ الماء أولا، فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر أو الجدر، يعني إيش الآن النخل يكون فيه هذا شيء محوط عليه، ها؟ فيقول اسقي حتى يبلغ الماء الجذر، حتى يصل إلى هذا الحوط على النخل يمتلئ، بعدين لما يفيض الماء ينزل له هو، فلأنه هو ما رضي أولا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان فيه سعى له، فلما اعترض على السنة واعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن أخذ له النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه كاملا. فلا يجوز أن يعترض على السنة، ويجب أن يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجد الإنسان في نفسه شيء من حرج. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.